قال: وإن وطئها عاملا عالما بالحجر والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. إذن إتيان المرأة والرجل يعلم وهو متعمد لا يجهل قال هذه الكبيرة. الكبيرة وقع خلاف بين أهل العلم في حد الكبيرة من الصغيرة، فجماهيرهم أن الكبيرة ما توعد صاحبه عليه بلعن أو حد، أو خلود في النار، أو وصف بكفر أن هذا الفعل من الكفر، أو أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه. فإذا جاء التهديد الوعيد الشديد بفعل هذه الأفعال فهذه كبيرة. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في هذه سماها تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة. يبقى الآن ما هو الدليل على أن ثياب الحائض كبيرة؟ ثياب الحائض حرام كما مر بنا بنص القرآن والحديث الصحيح وإيش والإجماع، تجاوز خلاف حنابلة أو خلاف بعض الحنابلة. لكن ما هو الدليل على أن إتيان الحائض كبيرة؟ الدليل من استدل على إتيان الحائض كبيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في بعض الأحاديث بأنه كفر، فقد أخرج أبو داود بل أخرج أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي الكبرى والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أتى حائضا أو كاهنا، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة بعد بحث شديد وتتبع قوي بطرقه مداره على حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري عقب أن أخرجه في التاريخ الكبير قال: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليب، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار. فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يأمر فيه بكفارة، لو كان إتيان الحائض كفرا لم يأمر فيه بكفارة. وقال البخاري بعد أن ساقه من طريق الحكيم قال: لا يتابع حكيم عليه. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر وحكيم لا يحتج به ومن فرد به فليس بشيء. وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير. وقال العقيلي: هذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، وسماهم في ترجمة بكير أو في ترجمة بكر بن خنيس، وقد أسنده من طريقه مرفوعا عن أبي هريرة وهو ضعيف. والراجح أن لفظة من أتى حائضا إنما هو من قول أبي هريرة. وقد صححه جمع منهم شيخنا رحمه الله بإسناد آخر عن أبي هريرة أخرجه الحاكم والبيهقي والحارث بن أبي أسامة وجمع، ولكن الإسناد الثاني على التحقيق منقطع. وقد بينت ذلك بتفصيل طويل وبنفس مسهب في تحقيق الثاني بكتاب الكبائر يسر الله عز وجل نصره. وتبرهن عندي بعد دراسة دقيقة الأسانيد والنظر في الرجال أن الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأما لخبث من أتى حائضا أو امرأة في دبورها مع فقد كفر بما أنزل على محمد هذه لم تثبت، إذ مداوها على حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، فهذه اللفظة لم تحفظ. ويصح الحديث بالسند الثاني عن أبي هريرة، وليس في السند الثاني لفظ من أتى حائضا أو إيش أو امرأة في دبرها، ولكن إتيان المرأة في الدبر حرام بنصوص أخرى، وإتيان المرأة حرام وهي حائض بنصوص أخرى، ولكن في حدود علمي لا يوجد ما يسعف بالقول أن إتيان الحائض كبيرة إلا هذا الحديث، لا يوجد ما يسعف بأن إتيان الحائض كبيرة إلا هذا الحديث. ولذا إتيان الحائض حرام فيه وزر وإثم، ولا يوجد دليل على أنه كبيرة من الكبائر، والله أعلم. والتفصيل يقول، ولا أريد أن يذهب الوقت في تخريج هذا الحديث، فمن رام النظر والتأكد والتكبر فهذا أمر حسن، لأن الحديث قد شاع وذاع بأنه صحيح دون التدقيق في الألفاظ والشواهد على ما علمنا شيخنا رحمه الله، وهو يمتاز بدقته، وهذه تعلمناها منه، ولا يمنع أن نأخذ قواعده وأن نطبقها على أمثلته وقد نوافقه أو نخالفه. فالعلم بحث، ومن أحسن حسنة العلم أنه لا سلطان له فيه إلا هو، ولا أمير في العلم إلا العلم. العلم أحسن ما فيه أنه حجة وبرهان، أنه حجة وبرهان ودليل وسلطان، والله أعلم. إذن تبرهن معنا أن إتيان الحائض ليس بكبيرة، ويبقى حكم إتيان الحائض هل فيه كفارة أم لا، هذا ما سنفصله في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن درسي بعد العشاء، ونباشر في الجمعة بإذن الله في الخميس القادم بالعودة إلى شرح مقدمة الإمام مسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يخص الموضوع، يقول بعض